سمعت بالنسبة تبين لنا حكم الشرع ورأيكم في وضع اليدين بعد الركوع على الصدر.
هذه بقى ملغومة يعني.
لا خطا. يعني
لأنه هذه مسألة نحن تكلمنا فيها كثيرا وجوابنا معروف أنه لا يوجد نص عن الرسول عليه السلام أنه وضع يديه على صدره في القيام الثاني. كل ما عند مشايخنا في الرياض وبعض أهل الحديث في باكستان والهند ما عندهم إلا حديث عامة، نصوص عامة لا تكفي في إثبات قضية عملية جرى العمل بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 20 سنة. فلا ينقل أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه رآه واضعا اليمنى على اليسرى في القيام الثاني، لا يوجد هناك إلا نصوص عامة. هذه النصوص العامة في فهمي واعتقادي لا تكفي لإثبات سنة لو وقعت لنقلت، لأن صلاة يصليها الرسول عليه السلام في كل يوم على ملأ من الناس مش أمر خفي في بيته يقع، فلا يطلع عليه الرجال مثلا وحتى ولا النساء إلا البعض، هذا أمر علني. فلا أحد ينقل أن الرسول عليه السلام فعل ذلك. كل حجة حديث سالم بن سعد الساعدي في موطأ مالك ومن طريق تلقاه البخاري، كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، في الصلاة هذا نص مطلق، والقيام الثاني من الصلاة. هذه قضية استنباطية لا يكفي فيها الاستنباط. كل استنباط من نص عام لم يجري عمل المسلمين به فهو دليل انه هذا الاستنباط غير صواب، لانه لو كان كذلك لسبقونا اليه. كذلك مثلا حديث وائل بن حجر في سنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، قام في الصلاة هذا القيام الثاني قيام. إذن النص إما عام وإما مطلق، لكن هذا الحديث بالذات في بحثي هو مقتطع من حديث وائل بن حجر من صحيح مسلم. ففي الصحيح عن وائل أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أن الرسول عليه السلام كبر للصلاة ثم وضع اليمنى على اليسرى ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه ثم سجد بين كفيه. فكلما ذكر رفع اليدين يقول كما فعل في تكبير الإحرام، لكن لما ركع ورفع رأسه من الركوع ما ذكر الوضع الثاني هذا، ولو ذكره لقال كما فعل في القيام الأول. ويبدو والله أعلم أن الحديث الذي في السنن هو قطعة من هذا الحديث، لما فصل عن السياق والسباق أعطى ذلك المعنى الشامل للقيام الثاني. وشيء آخر يرد في الموضوع، إذا أردنا أن نعمل هذا العموم ونأخذ منه هذا الحكم الذي لم ينقله أحد، فمعنى ذلك أنه يأتي مكان ثالث ينبغي على ذاك الفهم أن نضع اليمنى على اليسرى وهو بين السجدتين. ومن عجائب ما يقع من البعد عن التحقيق العلمي أنهم يدعون الآن منهجهم في الاستدلال بالنص العام ويلجأون إلى نفس الطريق الذي أنا ألجأ إليه في قولي أنه ما في عندنا نص أنه الرسول وضع سوى هذا الإطلاق. هذا الإطلاق يشمل الوضع بين السجدتين، لا السجدتين مثل التشهد. طيب هذا قياس، نحن الآن نسألكم هل عندكم نص أن الرسول عليه السلام لما جلس بين السجدتين وضع يديه على فخذيه؟ علمي أنا وقد تخصصت لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد حديثا في هذا، ولذلك لم أذكره في صفة الصلاة لأني ما تعمدت أن أذكر فيه استنباطا ولو كان صوابا، إنما هو النقل للحديث. فليس للذين يحتجون بهذا العموم إلا أن المسلمين هكذا يفعلون، وهذا هو نفس الجواب. المسلمون مضى عليهم هذه القرون، لا إمام من أئمة المسلمين ولا صحابي ولا يقول بسنية هذا الوضع. فإذا أنا ألفت النظر بكلام يذكره ابن تيمية والشاطبي رحمهم الله بأنه العمل بالنص العام في جزئية من جزئياته التي لم يجري العمل على هذا الجزء هو سبيل للابتداع في الدين، لأنه ما من بدعة. وهذا الكلام يتجلى تماما في كتب الغماري هذا، فأنه كل شيء بدعة بيقول لك ما في نهي عنها، ما في نهي عنها وداخل في النصوص العامة. وأضرب أنا مثلا موضحا جدا، وهو دخل جماعة المسجد لصلاة سنة الظهر قبلية مثلا، وواحد هنا وواحد هنا متفرقين، فبدأ لأحدهم فقال تعالوا يا جماعة نصلي جماعة، وقال عليه الصلاة والسلام يد الله على الجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين. والله أدلة حديثية صحيحة. شو ردنا يا سلفيين يا قابضين في حالة القيام الثاني؟ شو ردكم على هذا الاستدلال؟ نفس استدلالهم. جوابي أنا وجواب كل سلفي أنه هذا ما جرى عليه العمل، ولو كان هذا الاستدلال صحيحا لسبقونا إليه. وكل البدع التي يفعلها المبتدعة مثل هذا دليلهم، أدلة عامة ما جرى عليها العمل إطلاقا. فأنا أرى أنه هذا الذي يعني يفعل اليوم في هذا الزمان هو من هذا الباب نبعه، من استدلال بأدلة عامة لم يجري العمل بهذه الجزئية منها. فإذا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. لقد سألني أحدهم منذ أقل من أسبوع من السعودية، قال لي أنت قلت في صف الصلاة أن الوضع هذا الثاني بدعة، كيف هذا ومشايخنا بيحتجوا بأحاديث عن الرسول عليه السلام؟ وأخطأ هو وقال في مسند الإمام أحمد حديث أن الرسول عليه السلام كان يضع يديه في القيام الثاني. قلت له هذا لا أصل له في المسند ولا في غيره، ولو وجد مثل هذا الحديث لقضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لكن أظنك واهما وهذا لا أحد سمعته يذكره. ثم ضربت له المثل السابق بالنسبة لجماعة النفل في المساجد. فاتصل بي ثاني يوم وقال لي أنا نقلت كلامك للشيخ الشيخ بن باز، فقال أنه اتصل بي ثاني يوم وقال لي أنا نقلت كلامك للشيخ الشيخ بن باز، فقال أنه الحديث صحيح ويجب العمل بالحديث، وكلام يعني هو كلام سليم لو كان الحديث صريح الدلالة. قلت له طيب بس أنا وضحت لك موضوع أنه ما في عندنا استدلال إلا بالعموم، وضربت لك المثال كيف لا يعمل بالعموم. قال أنا ذكرت ذلك للشيخ، لكن الشيخ قال هذا ليس له علاقة بهذا. قلت له يا أخي ليس له علاقة من كل الجوانب، لكن وتلك الأمثال نضربها للناس. فأنا ضربت لك مثلا أنه لماذا نحن لا نصلي نوافل جماعة لأنه ما نقل إلينا، وإذا استدل علينا مستدل بمثل ذلك الحديث نقول ما جرى العمل بهذا. قال لي هذا الرجل هون الشاهد بيقول أنه ذكروا عن الإمام أحمد أنه قال لا بأس بوضع اليدين في هذا القيام. قلت له أولا هذه الرواية كفانا مؤنة البحث فيها الشيخ ابن باز حفظه الله فقد بين ضعفها فاسترحنا منها. ثانيا لو صحت هذه الرواية عن الإمام أحمد لكانت حجة على الذين يقولون بسنية الوضع، لأن هذه الرواية عن أحمد تفرق بين الوضع الأول والوضع الآخر، فلو كان هو يرى السنية ما بيقول لا بأس بذلك، أو يشير بهذا أن المسألة مغمغمة فيها شيء يعني، ولا كان بيقول سنة مثل ما قال في الوضع الأول أنه سنة. هذا مما يحضرني الآن حول هذه القضية. خلينا نصلي يا أبو عبد الله. كتاب المجموع.